بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند حنظلة ابن حذيم رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا ديال بن عبيد ابن حنظلة قال: سمعت حنظلة ابن حذيم قال: سمعت حنظلة ابن حذيم جدي أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال حذيم: يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما رفعك يا أبا حذيم؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجثا على ركبتيه وقال: لا لا لا، الصدقة 5 وإلا فعشر، وإلا 15، وإلا 20، وإلا 25، وإلا 30، وإلا 35، فإن كثرت 40. قال: فودعوه، ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم. قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادعوا الله له. فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيك. قال ديال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، أو البهيمة الوارمة الضرع، فيدفل على يديه ويقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيمسحه عليه. وقال بيال: فيذهب الورم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم الملقب جردقة قال: حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة سلسلة آل حذيم. قال: سمعت حنظلة بن حذيم جدي، روى عن جده أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي. ففيه أن الوصية عندهم تكون عن اجتماع من الورثة، فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل، وهذا اليتيم من أبناء بعض أبنائه كما تقول من أحفاده، وقد جرت عادة الناس في هذه الأزمنة على طريقة مذهب بعض الفقهاء في الإنزال، إنزال ابن الابن منزلة الابن، وفي هذا نظر، إلا إذا أجاز الورثة فتكون هبة منهم بطيبة نفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أما أن يقول ابن ابني هذا سأجعله مكان ابني، يأخذ ميراث ابني، فليس هذا له إلا إذا كان في ثلث فما دون، تكون وصية نافذة، لأن ابن الابن مع وجود الابن محجوب، ويسقط من الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، هكذا عند جمهور العلماء. ما دام محجوبا فإنه يوصى له بالثلث فما دون، أما إنزاله منزلة أبيه ولو كان المال الذي يأخذه عن أبيه أكثر من ذلك فهذا لا يجوز على الصحيح، وإن جرى عند الحنفية وأخذه بعض المحاكم، إلا بطيبة نفس من الوراث. وفي هذه القصة أنه أراد أن تطيب أنفسهم حيث يوصى لذلك الولد بطيبة منهم، فلم تطيب أنفسهم، وقالوا: يا أبتي، قال بلغه واحد منهم: يا أبتي، إنما بنو أولادك يقولون كذا وكذا، نحن يعني كالمحرج من أبيه، رضينا عند أبينا، أما إذا مات أبونا ما سنرضى بهذه الوصية، لأن لسان حالهم أن أحرجنا منك، أحرجنا إنما أحرجنا منك. فقال: بيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحاكم إلى الشرع، إن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي قوموا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فما أفتان به أخذناه، إن كنتم مخطئا في ذلك نحن لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهكذا كانوا إذا اختلفوا الولد وأبوه يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معن بن يزيد، أبي يزيد معن بن يزيد قال: أخذت دنانير وضعتها عند رجل في المسجد صدقت بها، ينظر أفقر واحد في المسجد، فدخل ولده فأعطاه، فلما أخبر أباه قال: والله ما إياك أردت، ما أردت أتصدق عليك، أنا أنت ولدي، إنما أردت أن تكون بيد واحد من المستحقين غيرك. فاختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: هذا وضعت مال عند صاحب المسجد ينفقه على من يراه مستحقا، فدخل ولدي فأعطاه، وأنا ما أردت أن تكون لولدي، أي هذا المال. قال: لك ما أخذت، لك ما نويت يا معن، ولك ما أخذت يا زيد، أو العكس من ذلك، الشاهد أنه قال الأب: لك ما نويت، نيتك وصدقتك نافذة، وابنك مستحق، أخذها فصارت بيده فلا تسلب عنه، ما أخذه يبقى له. الشاهد من ذلك أنه احتكم مع ولده للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو رافع وزوجته احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، وهذا هو الواجب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته إلى كتاب الله وسنة رسوله، بعد موته إلى سنته، فحكمه إلى الله، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، والمقصود السلام عليك، تلك المصافحة، فإنها درجة عند بعض الناس أن يسمون المصافحة سلاما، هذا شيء والسلام آخر. السلام التحية، سلام عليكم، والمصافحة زائد على التحية، شيء زائد ولها مدلول آخر واسم آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رفعك يا أبا حذيم؟ يعني حنيفة. قال: هذا، أي الذي جاء به هذا، وضرب بيده على فخذ حذيم، يعني أني أوصيت فلم يقبلوا وصيتي. قال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت إن أول ما أوصي به أن اليتيم هذا الذي في حجري 100 من الإبل، وهذا ليس على سبيل التقسيم، هذا على سبيل وصية ليتيم عنده، الوصية جائزة، لكن عدلها النبي صلى الله عليه وسلم وانتقد هذه الوصية الكبيرة التي هي زائدة عن مستحق اليتيم فوق الثلث وزيادة. وليس هذا من تقسيم المال في حفل الحياة، فما كانوا يقسمون أموالهم على أبنائهم وهم أحياء وعلى وراثهم. اللهم إلا أن يعطى هذا شيء يتعيش فيه ويسكن فيه، يكون هذا له أعداد الأولاد ما عنده، يقول اسكن في هذا البيت، عنده عدة بيوت، وهذا يريد أن يتعيش ويعطيه قطعة من الأرض، يقول ازرع هذا، وهذا يعطيه شيء مثلا من التجارة أو شيء من كذلك مما يعيش عليه، عبارة عن معيشة. فإذا مات رجع كل ذلك إلى الميراث، واقتسموا، ومن له أتعاب أخذ مقابل أتعابه، هكذا الشرع يقول: لي أتعاب في هذا العمل، نميت كذا، وأنت خذ أتعابك، إلا إذا صار له شيء تميز، فصارت تجارته متميزة ليس لها علاقة بتجارة مال أبيه أو ماله متميز، فهو يملك ماله. أما ما كان السبب فيه مال الوالد فإنه يأخذ أتعابه، والتركة تقسم بين الوراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا للزوجات نصيب، وسائر الوراث. ومما يدل على عدم تقسيم المال في الحي في الحياة قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله ترك أي بعد موته، أما الحي ما قد ترك، وتقسيمه أموال، تقسيم أمواله في حياته يعود عليه بالضرر، إنه قد يحتاج ويحتاج إلى مال لإصلاح نفسه، إصلاح مصالحه، لحجه، لصدقته، فلا يجدها، تكون قد استحالت إلى من أعطاهم، وربما شح عليه، أو ربما بعد ذلك احتاج أن يستعيد شيء من ماله فلا يستعيده، ويكون بينه وبينه شيء من الخلاف، نحن قد نمينا المال، نحن قد فعلنا، نحن كذا. فخطأ من حيث أنه ما قد ترك، يبقي ماله تحت يديه ويعطي من أراد من أولاده معيشة يعيش فيها، ثم يعود ذلك إلى التركة، يعود ذلك إلى التركة معيشة من أولاده، من أهله، ممن كان من يستحق ذلك. هذا ما يتعلق بأنهم ما كانوا يورثون أبناءهم يقسمون التركة أحياء، وإنما أمر التعايش إذا أعطى شيئا وعدل يعدل بين الذكر والأنثى. هذه وصية: وإني قلت إن أول ما أوصي أن اليتيم هذا الذي في حجري 100 من الإبل. هذه وصية كبيرة، حتى وإن كان ثريا مثلا حنيفة، ولو كان ثريا له إبل كثير مثلا ألوف، لكن هذا كثير، شيء كثير. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أن يعطي هذا اليتيم 100 من الإبل، لا سيما من أنواع الجياد التي هي المطيبة، سمى المطيبة نوع جيد من الإبل، كالذي يسمونه الآن العربية، إبل العربية، الإبل الفاخرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت بعض محارم الله يغضب، وقد غضب في حالات كثيرة، فمنها هذا، إذا حصل خلاف لما اشترطوا الولاء لهم قالوا اشتريها واعتقيها والولاء لنا، قالوا لعائشة في قصة بريرة، غضب، هذا اشتراط شرط ليس في كتاب الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الضالة قال رجل أرأيت ضالة الإبل؟ غضب، قال ما لك ولها، ترعى الإبل وتريد لترعى الشجر وتريد الماء حتى يلقاها ربها، أي لا يكون هذا ذريعة إلى أنه يريد أن يأخذها. لما رأى بصاقا في قبلة المسجد غضب، حكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بعرجون في يده ووضع خلوقا عليه. وهكذا فالمغضبات كثيرة، لكن كان يغضب لحرمات الله، وهذا من دواعي الغضب انتهاك حرمات الله. حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا فجث على ركبتيه وقال لا 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 ثلاث مرات، كررها تأكيدا، كل واحدة تؤكد الثانية، أي هذه الوصية غير صحيحة. الصدقة خمس، أي إن أردت أن تتصدق على غير وارث أو كذا خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس خمس عشرة، وإلا فعشرون سيكون خمس المئة، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، وإلا وإن فإن كثرت يعني فالثلث ونحو الثلث فوق ذلك يسير هو الأربعون. قال فودعوه ومع اليتيم عصا، ودعوها أي تركوه مشوا، أخذوا بهذا النصيحة ورد وارتجاع المال إلى وراثه، وإنما يعطي ذلك اليتيم يعطي ذلك اليتيم شيئا نسبيا على ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا، هذا اليتيم الذي حصلت له الوصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه هراوة يتيم، وهذا إشارة إلى أنه ما عاد صار يتيم، رجل كبير قد صار كبيرا لا سيما وهو يحمل هذه الهراوة، يعني قد رجل كبير، عظمت هذه هراوة يتيم، الهراوة عصا كبيرة، يعني عند الناس الهراوة العصا الكبيرة القصيرة يسمونها هراوة، يقال هراوة الفأس، هراوة المسحة، هراوة كذا. قال حنظلة فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي بنين ذوي لحى، معنى أنه ودعوا ذا بعد أن ودعوا ذلك القول وذا تلك الوصية استفاد جده من أنه دعا لابنه، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، وأنه عنده أعداد الأولاد منهم من قد صار له لحية، وما كان يحلق لحاهم، يعني كانوا هذا من عادتهم، ما يقول يعني ذو لحى قد صارت لحاهم ظاهرة، ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادعوا الله له، فيه طلب دعاء الصالحين وبالأخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمسح رأسه وقال بارك الله فيك أو بورك فيك، فيه الظاهر الأول، يعني لأنه كان إذا دعا قال بارك الله فيه. قال ذيال فلقد رأيت حنظل يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة، الوارم الضرع، الوارم الضرع، فيتفل في على يده ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه في الموضع الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في رأسه، ويقول على موضع كفر يمسحه عليه، وقال فيذهب الورم، وفي هذا دلالة على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه، هذا من خصائصه، وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وكان دعا لأنس فاستجاب الله له، ودعا لعبد الله بن بصر قال عش قرنا فعاش مئة سنة، وأمثال ذلك ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أتى أحدهم بولده طلب له الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو لنفسه أو كذا، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. هذا مجمل ما تضمن هذا الحديث، مجمل ما تضمنه هذا الحديث من الشرح، وله تعلق بالوصية أنها الثلث فما دون، وإن زادت قليلا، يعني ماذا إذا كان طابت بحيث طيبت أنفسهم بالزائد وإلا فلا. ويؤيد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. وحديث ابن عباس أو الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا أنه غض، قال ابن عباس وددنا أنه غض عن الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وفيه أن الفتوى وأنه كذلك إذا رأى شيئا فيه شيء مخالف من الشرع أن ذلك يقوم فيه الإنسان بجدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الوصية وفيها شيء من الحرمان للوراث وهي شيء من الإيثار لهذا اليتيم أنكر ذلك، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وصية بشير لولده النعمان دون بقية إخوانه، لأنه كان ابن عمرة بنت رواحة وله أولاد من غيرها، فلا زالت به حتى أوصى لولدها واختصه دون إخوانه، وقالت أريد أن تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تثبت الوصية لولدها أكثر، ذلك العبد نحله عبدا أعطاه عبدا. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته، أي هل كل ولدك أعطيته مثله، أولادك كل واحد من أولادك أعطيته عبدا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله على جور وعلى زور، أن هذا لا يجوز هذه الوصية، وردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعدل بين أولاده ويعطي أولاده الآخرين مثل ما أعطى النعمان، وأنهم كانوا يتفاخرون بالإبل في الجاهلية ويسمونها المطيبة، وربما كسرت لياقة المطيبة، أي أنها تطيب من كان معها، يعني صار بين الناس طيبا ثريا. وفي هذا دلالة على أن هذا لا يخل بالطاعة إذا كان شيئا مما يحتاج إلى سؤال عالم فيه، لا يكون معصية وطاعة بين الأب وابنه إذا أشكل ذلك عليهم وترافع إلى عالم ابني يريد كذا وأنا أقول كذا، كما احتكم عبد الله بن عمرو وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه امرأة فشغل عنها بالعبادة، فجاء عمرو بن العاص يتعاهد كنته كيف أنت أو كذا، قالت نعم الرجل هو، سألوا عن حاله ما كشف لنا مغطى، يعني مشغول بالصيام والقيام عبد الله بن عمرو، فذهب اشتكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى ولده، وكان عبد الله بن عمرو يراجع القرآن في النهار ويقوم به في الليل ويصوم يوم، وكان يصوم الدهر، يصوم الدهر واصل وهو صائم، أي يفطر في المغرب ويصوم في النهار، هذا معنى صيام الدهر، ليس الوصال، الوصال شيء آخر، أنه يصل يومين فأكثر، يعني يسرده بغير فطر. فشغل عنها بالعبادة، هذا اشتكى، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تصوم؟ قال أصوم كذا. قال كيف تصلي؟ قال أصلي كذا. فوجهه قال صم يوما وافطر يوما، هكذا آخر ما وصل إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أوصاه على أنه يعني ينام ويقوم ويفطر ويصوم، يصوم ويفطر وينام ويقوم، وأنه صيام داود وأنه لا أفضل من ذلك، وجهه. فمثل هذا التحاكم في مسائل عبارة عن استفتاء ليس من باب العقوق، وطلب الدعاء ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكثر، ادعوا لي ولدي، ادعوا لي كذا، لا تكثر من هذا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت ادعو الله، ليس بينك وبين ربك حيلولة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لكن ليس ممنوعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر إن وجدت أويسا اطلب منه يدعو لك استغفر لك، وقالت إنك حديث عهد بحج أنت أحق استغفر لنا، فلا بأس أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح له أو لولده أو لأهله، لكن لا يكون هذا ديدنه، فإن هذا أنكره شيخ الإسلام، ربما صدر هذا عن ضعف توكل، عن ضعف ثقة، ما هناك مانع أن تطلب من الرجل الصالح الدعاء للأدلة المذكورة، من الرجل الصالح من توسم فيه الخير لك أو لأهلك أو لولدك، ولا يكون هذا ديدنك، بل يكون ديدنك أنت الإكثار من الدعاء لنفسك، الإكثار من الدعاء لأهلك، الإكثار من الدعاء لولدك، لأن الله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن مفاد هذا الحديث أيضا كونه طلب منه الدعاء، لكنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وكان يتبرك بآثار ذاك الأثر، فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو مسح صالح على رأس يتيم أو على رأس كذا ما يقال أتبرك بآثار يد ذلك الصالح، هذا من خصائص النبي، ما كانوا يفعلون ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا سائر الخلفاء ولا من بعدهم من الصالحين. خصائصه وخصائصه في الفضل. وفيه أن الدعاء من أسباب الشفاء، وأن قول بسم الله رقية، فكان هذا حنظلة كان يقول بسم الله ويمسح ذلك الموضع فيشفي الله عز وجل. بسم الله بريقة بعضنا رقية مريضنا، بريقة بعضنا يشفى مريضه، تربة أرضنا وريقة بعضنا باسم بإذن ربنا يشفى مريضنا. الشاهد أنه لو فعل هذا إنسان وقال بسم الله ورقى وقرأ وما كان من ذلك، هذا ما في محظور. إلى هنا بارك الله فيكم.